الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن أبدأ، أعبر لكم عن حبي وشكري العظيم وامتناني لهذه الدعوة الكريمة، وعن فرحتي الغامرة وأنا أراكم في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذا البلد الجار العزيز على قلبي وعلى قلب كل محب الله. وأشكر للمشايخ الفضلاء وللأدباء الكرام وللأخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات، أشكر لهم أن اقتطعوا من أوقاتهم هذا الوقت لحضور هذه، لا أقول محاضرة، إنما هي أقرب للمسامرة وأقرب بورقة العمل التي تلقى بين أيديكم، ثم بعد ذلك يتخللها شيء من مداخلاتكم التي تثري الموضوع وتعطيه بعدا أكبر مما ستسمعونه. أيها الأحبة، عنوان هذه المسامرة العلماء والشعر، والحديث في هذا الباب لن يكون عن أحكام الشعر وعن ما قيل فيه وعن حله أو حرمته وما إلى ذلك، إنما هو عن أحوال العلماء مع الشعر من حيث ارتياحهم له وتمثلهم به، ومن حيث قولهم للشعر وما جرى مجرى ذلك. فالشعر كما تعلمون أجمع العلماء كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، بل إن حسنه قد يبلغ ما لا يبلغ بعض الكلام، وقبيحه قد يبلغ ما لا يبلغ لو قيل نثرا. والشعر كما تعلمون هو ديوان العرب الذي سجل مفاخرهم وأيامهم وسجل أخلاقهم، فصار مادة ضخمة يجد فيها الباحث بغيته أيا كان. فلو أراد إنسان أن يحلل قصيدة طرف ابن العبد في وصف الناقة، لو أتى من ومتخصص بعلم الحيوان لا أتى بمادة عظيمة من هذه النظرات التي تنطلق على سجيتها وعلى فطرتها من وصف الناقة ووصف أحوالها إلى غير ذلك. ولو أراد إنسان على سبيل المثال أن يتكلم عن الاضطهاد وعما يلاقيه الإنسان في بعض الأزمان من بني قومه وعن بحثه للحرية وعن تضحيته بها، لوجد مادة خصبة في شعر الشنفرة على سبيل المثال، لما لقي الهوان من أهله ثم ابتعد عنهم وصار يأنس بالحيوانات أكثر من أنسه بالبشر، وقد خلد ذلك بأبياته المشهورة التي يقول فيها: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، يرى الله أني للأنيس لكاره وتبغضهم لي مقلة وضمير. وقال في قصيدته الأخرى: يعزي نفسه ويتسلى عن أهله ويرى أنه لقي غيرهم، يقول: ولي دونكم أهلون سيد عملس. والسيد هو الذئب، وهو من أخبث أنواع الذئاب كما قال طرفة: كسيد الغضا نبهته المتوردي. ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. والأرقط الزهلول هو النمر، والعرفاء الجيئل هي الضبع. أولئك لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل. يقول: هؤلاء لا يخبرون بالأسرار، هؤلاء لا يخذلون صاحبهم. إذن الشعر مادة خصبة لكثير من العلوم، بل إن العلماء رحمة الله عليهم يستشهدون به ليس فقط على سبيل الارتياح ولا على سبيل التذوق ولا على سبيل النظم، إنما يستشهدون به كثيرا في شروح الحديث وشروح وفي تفسير القرآن الكريم، يستشهدون بالشعر. لا يخفى عليكم النحاة واستشهادهم بالشعر، ولا يخفى عليكم أيضا أهل البلاغة واستشهادهم به، وأيضا النقد وما أدراك ما النقد، مادة فسيحة ألف فيها العلماء وجعلوا نظراتهم الصائبة في هذا الميدان الفسيح. كل هذا لن يكون الحديث عنه، إنما هي أشبه بالمسامرة والتذكر. الشعر كما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: إن من الشعر لحكمة، يعني، وفي سنن أبي داود: إن من الشعر لحكمة، يعني من الشعر ما يفصل به بين الحق والباطل، ومنه ما هو حكمة مما جرى مجرى الأمثال، مما يحمل على العدل ويحمل على الحلم وعلى إباءة الضيم، ويحمل على الكرم ويحمل على الجود ويحمل على النجدة. كل هذا داخل في معنى حكمة الشعر. بل إن غرض الهجاء، وهو غرض أصيل في الشعر، هذا الغرض بغض النظر عما قيل فيه، وغالبا لا يصدق الهجاء إذا هجي به شخص، قد لا يصدق، إنما يقوله الشاعر في ساعة غضب أو في ساعة منع، لكن هذه المادة مادة خصبة للأخلاق، بحيث أنها تنفر من تلك المساوئ، كما يقال: إن أعجبيت، قاله الأعشى: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا. إذا قرأه الإنسان لا يمكن أن وهو يتذوق ويعرف هذه المعاني أن يبيت شبعان وجاره يبيت على الطوى. إذن إن من الشعر لحكمة يدخل في هذا القبيل. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، كما في حديث جابر بن سمرة، يستمع إلى الشعر ويستمع للصحابة هم يتناشدون وهو ساكت، وربما تبسم، بل ربما استشهد بالشعر، كما لما قال: هل أنت إلا أصبع دميتي، وربما ردد، كما في الأدب المفرد البخاري كان كثيرا ما يردد: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. كان يستشهد به كثيرا، وربما استوقف شاعرا وسأله، كما في قصيدة البردة لما قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيله. قال: ما حرتاها؟ قال بعض الصحابة: عيناها. قال: لا، هي أذناها. وربما التفت إلى أصحابه لما قال: لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليله، التفت إلى المهاجر إلى الأنصار وقال: انظروا إلى هذا المديح. وربما استوقف الشاعر وسأله لما أتى النابغة الدبياني وقال قصيدته المشهورة: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. إلى أن قال: بلغنا السماء مجدا وجودا وسعددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما انتهى قال: لا يفضض إلا هفاك. ويقال إنه عاش 130 سنة لم تسقط له ثنية، وإذا سقطت له واحدة خرج مكانها أخرى، وكان من أحسن الناس ثغرا بسبب هذه الدعوة المباركة. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك يستشهدون بالشعر. يقول محمد بن سلام الجمحي: ما مر بعمر حادثة إلا يستشهد بالشعر. ويذكر أن عائشة تحفظ 1000 بيت للبيد من أبي ربيعة فحسب. وهكذا كان الصحابة وهم العرب الأقحاح الخلص الذين يتذوقون الشعر، وهم سادة العلماء. ثم سار الشعر سيره في عصر صدر الإسلام، ومر بحقبة جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم، ثم من بني أمية وبني العباس وبلاد الأندلس وعصر الدول المتتابعة إلى يومنا هذا، والناس يستشهدون بالشعر ويتروون جيده ويتمثلون به، بل ربما حملهم على كثير من المكارم. يقول ابن جريج تلميذ عطاء بن أبي رباح وعطاء تلميذ ابن عباس، يقول: ما ظننت أن الله ينفع بشعر عمر بن أبي ربيعة، أن كله في الغزل، حتى كنت في يوم من الأيام، وقد ذكر هذا صاحب الأغاني أبو الفرج وذكره ابن خلكان، في روايتين هذا مضمونهما. يقول: كنت في اليمن عند معن بن زايدة، وما كانت لي نية في الحج حتى سمعت منشدا، وفي الرواية الأخرى: حتى خطر في بالي بيتان لعمر بن أبي ربيعة: بالله قولي له في غير معتبة، ماذا أردت بطول المكث في اليمن؟ إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها، فما وجدت بترك الحج من ثمني. يقول: فأحرمت بالحج من عند معن بن زايدة في اليمن. وقد أرسلتها إلى أحد الأفاضل، أحد الدكاترة من جامعة الكويت، أحد الأصدقاء، بل قرأها، قال: وكنت هذه السنة كنت أنوي الذهاب إلى أحد البلاد الأوروبية، فلما قرأت هذه البيتين أرسلت له هذين البيتين، يقول: ذهبت للحج أنا وأهلي. انظر أحيانا كيف بعض هذه الأبيات كيف تهز صاحبها إلى المكارم، وتهزه أيضا إلى الأعمال الصالحة. ولا أريد أن أتقيد بالتاريخ، إنما سأنتقل من فترة إلى فترة. الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله يقول: كنت في يوم صليت في يوم الأيام وبجانبي أحد أصحابي، فصلى ولم يؤدي السنة الراتبة، فقلت له: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. ثم رأيته بعد سنوات، قال: والله ما تركت السنة الراتبة منذ أن سمعت بيتي صاحبك. هذا يكون في ميزان حسنات أبي الطيب. وهكذا الأخبار التي ترد في مثل هذا السياق. ولما أراد عبد الرزاق الشيبي، وهو سادن البيت، سادن الكعبة، أراد الرحلة من مكة، وهو من أهل الفضل والعلم، أراد السفر لقلة ذات اليد ولديون ركبته، قال له الحسن ابن أبي نمي سلطان الحجاز أنذاك: فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. هذا بيت للطغرائي كما تعلمون. قال: كيف تسافر تركب البحر؟ قال: في الحال في بيت الطغرائي الذي خلفه. قال: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. قال: اجلسها هنا. ثم قضى عنه جميع ديونه وأعطاه 100,000 أحمر، أعطاه 1,000 أحمر يعني من الذهب. يعني انظر كيف الارتياح. والقصص في ذلك كثيرة لا تكاد تحصى، بل قد يدفع الله شرا مستطيرا وعدوا قد ناء بكلكله على بعض البلاد بسبب سفارة عالم من العلماء كان خير سفير لقومه، واستنجد بأمير آخر، ثم كان سببا لطرد هؤلاء الغزاة. تذكر كتب السير عن محمد بن الخطيب السلماني المشهور بلسان الدين بن الخطيب، مفخرة الأندلس، الذي ألف فيه المقري كتابه العظيم نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وأخبار وزيرها لسان الدين بن الخطيب. هذا الوزير العالم الذي أوتي علما وأوتي ذكاء وأوتي بلاغة وأوتي شعرا، لما أغار النصارى على غرناطة وأرادوا أن يجتاحوها جملة، بعث محمد بن أبي الحجاج بمجموعة من العلماء والقضاة إلى أبي عنان ملك المغرب يستنجده، وكان على رأس الوفد محمد بن الخطيب السلماني لسان الدين بن الخطيب. فلما مثل بين يدي ملك المغرب قبل أن يسلم عليه، حتى كان أحد القضاة معهم، قال: ما رأينا سفيرا قضى سفارته قبل أن يسلم قبل هذا. ثم قال 5 أبيات، لما انتهى منها قال له ابن أبي عنان: كل حوائجكم مقضية قبل أن تسألني ماذا تريد. ثم جهز جيشا على رمرم، ذهب هذا الجيش وطرد النصارى من غرناطة. لما مثل أمام أبي عنان قال: خليفة الله ساعد القدر، علاك ما لاح في الدجى قمر، ودافعت عنك كف قدرته، ما ليس يستطيع دفعه بشر، والناس طرا بأرض أندلس، لولاك ما وطنوا وما عمروا، وقد أهمتهم نفوسهم، فوجهوني إليك وانتظروا. وجملة الأمر أنه وطن في غير علياك، ما له وطر. لما انتهى قال: جميع حوائجك مقضية. ثم أنفذ الجيش من عنده إلى غرناطة. مثل هذه الأمور تجعل من صاحبها تجعله يهتز. معاوية رضي الله عنه يقول هممت بالهرب في أحد المعارك، فذكرت بيتين أبيات لعمرو بن الإطنابة: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. يقول فثبت. والمأمون لما أراد الخروج الغزو خرجت له جارية له بارعة، جارية له بارعة الجمال، فوقفت في الباب. يقول فأردت أن أنقص، فتذكرت بيتا للأخطل: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري، ثم قلت ابتعدي عني. فمثل هذه الأمور كثيرة في السير، والعلماء كانوا يرتاحون، بل كانوا يروون أمورا غير ذلك. يقول أبو عبيدة يقول كان العلماء يرتاحون كثيرا لجواب جرير. أحرم جرير للحج فلقيه الفرزدق فقال: وإنك لاق بالمشاعر من منى، فخارا فخبرني بما أنت فاخر. فقال جرير: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يقول كان العلماء يرتاحون كثيرا لحسن هذا الجواب. ثم إنهم ينظمون الجيد من الشعر، بل كثير من العلماء كانوا شعراء، بل إن الشوكاني ينعى، وقد لا يكون نعيه في محله، لأن لا يكون العالم شاعرا. يقول إذا ورده الكتاب ورده السؤال شعرا ينبغي أن يرد بشعر. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه لما سأله السكاكيني المعتزلي: أيا علماء الدين، ذمي دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي. الإشكالات الأبيات الثمانية في القدر، يقول ابن عبد الهادي وغيره: فثنى أحدى ركبتيه على الأخرى وأجابه ب124 بيتا ذكر فيه جميع مذاهب القدر من مذاهب الأولين والآخرين والفلاسفة، ورد جميع الشبهات وهو يقول جالس في جلسته لم يتغير، ثم ألقى بالصحيفة وإذا بها تبلغ بعد التحقيق 124 بيتا. وأيضا كانوا يستشهدون بالشعر، وكانوا يتروونه، وكانوا يرد بعضهم على بعض في الشعر ويأنسون بذلك. إذا انتقلنا على سبيل المثال إلى بلاد المغرب العربي وفي العصور المتأخرة، ونذكر بعض الأمثلة: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، والشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه، وهم من أشهر علماء الزيتونة، بل لا يبالغ الإنسان إذا قيل إنها لم تخرج بعدهم مثلهم. كان بينهم من المودة ومن الصداقة التي استمرت 70 عاما حتى فارق كل واحد منهم الدنيا. وكان بينهم من الصداقة وبينهم من الأشعار الشيء الكثير. لما حكم الاستعمار على الشيخ محمد الخضر بالنفي وصادر أملاك حكم عليه بالإعدام، أقام له في تلك الليلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مأدبة، ثم ودعهم الشيخ محمد الخضر وقال: أودعكم الله يعلم أنني شغوف بكم، لا أبتغي البعد عنكم، وما من قيل ودعتكم غير أنها دواء تبدت، فالسلام عليكم. وفي يوم من الأيام أتى اثنان من أدباء المغرب وزاروا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، فسألوه عن الخضر، فأرسل إليه ورقة فيها بيتين: ما قال نريدك أن تأتي، إنما قال: تألقت الآداب كالبدر في السحر، وقد قذف البحران موجهما الدرر، فما لي أرى منطيقها اليوم غائبا، وفي مجمع البحرين لا يفقد الخضر. انظر إلى جمال هذه التورية. وأيضا لما رحل وابتعد عن بلاد تونس، بعث إليه الشيخ محمد الخضر: بعدت ونفسي في لقاك تصيد، فلم يغني عنها في الحنان قصيد، وخلفت ما بين الجوانح غصة لها بين أحشاء الضلوع وقود، أتذكر إذ ودعتنا صبح ليلة يموج بها أنس لنا وبرود. إلى أن يقول: إذا ذكروا للود شخصا محافظا تجلى لنا مرآك وهو بعيد، إذا قيل من للعلم والفكر والتقى ذكرتك إيقانا بأنك فريد. ثم رد عليه يقول: إذا أججت ذكراك شوقي أخذلت، لعمري بدمع المقلتين خدود، بعدت وأماد النفوس كثيرة وللأمد الأقصى علي عهود، يعني نصرة الدين والإسلام. ولما مر ونفي بعد أن خرج من تونس لم يرجع إليها، لما مر في يوم من الأيام بمدينة المرسى على الباخرة أرسل تحية عبر أثير الهواء إلى محمد الطاهر بن عاشور يقول: قلبي يحييك إذ مرت سفينتنا تجاه واديك والأمواج تلتطم، تحية أبرق الشوق الشديد بها في سلك ود بأقصى الروح ينتظم. ولما سافر إلى الأستانة ثم ذهب إلى الشام على قطار الفحم، لما دخل قال: لج القطار بنا والنار تسحبه ما بين رائق جنات وأنهار، ومن عجائب ما تدريه في سفر قوم يقادون للجنات بالنار. يعني قطار الفحم يقاد يدخل الجنات وهو في النار. وكان له شعر، لما سئل في يوم الأيام قيل له: ما مكانة أحمد تيمور باشا عندك ومكانة محمد الطاهر بن عاشور؟ قال: تملك قلبي صاحبان وددت لو تملتهما عيناي طول حياتي، فأحمد في مصر، يعني أحمد تيمور، قضى ومحمد بتونس لا تحظى به لحظاتي، أعيش وملء الصدر وحشة مترف رمته يد الأقدار في فلواتي. المترف إذا رمي في الفلاة ما يستطيع أن يعيش، أما ابن الصحراء فهو كالضب وليس كالحوت، يكفيه شيء يلهمه يصبح ظمآنه في الماء فمه. وله يعني شعر كثير، حتى من إن له لمسات ربما لا تجدها في الشعر العربي. في يوم من الأيام في سنة 1361 كان في المستشفى، فسألته ابنته الوحيدة أو سألته إحدى النساء في المستشفى: إذا مت هل سيرثيك أحد؟ هل سيعلم عنك أحد؟ فقال أبيات ربما لا تجد لها نظيرا في الشعر في بابها. قال: تسألني هل في صحابك شاعر؟ إذا مت قال الشعر وهو حزين، فقلت لها: لا هم لي بعد موتتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون، وما الشعر بالمغني فتيلا عن امرئ يلاقي جزاء والجزاء مهين، وإن أحظى بالرحمة فما لي من هوى سواها وأهواء النفوس شجون، فخلي فعول فاعلات تقال في أناس لهم فوق التراب شؤون، وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد لها بين أحناء الضلوع أنين. لا تكاد تظفر بمثل هذا الكلام. وأيضا لما كان بعيدا عن بلده وكان يرى الاستعمار كيف جثم، يرسل القصائد التي هي كشواظ النار. قصيدة الطويلة يقول: ولدتك تبغي في الحياة أنيسة، يصور الإنسان المسلم في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب لما كان في تلك الحقبة، وكان يولد الطفل على براءته وعلى حريته، ثم يجثم الاستعمار على بلده ويسلب خيراته، فيصورها بأبيات يقول: ولدتك، من ضمنها تبغي: ولدتك تبغي في الحياة أنيسة يرعى عقولا أو يقود خميسة، ولرب أم أملت في طفلها همم الملوك فقام يحدو العيسى، فكن الهمام يخوض لجة حكمة أو يرتدي سيفا ويفتح خيسة، ولدتك سمح النفس لا تدري لما وضع السجون وأرسل الجاسوس، تبدو على فمك ابتسامة زهرة جاد الحياة بستانها المأنوسة، وبقيت حينا لا تسر ضغينة يوما ولا تبدي الرضا تدليسا، وشعرت من رعي أبيك بأن في أبناء قومك سائسا ومسؤولا، يا ليت قلب أبيك بين ضلوع من ستكون في يوم له مرؤوسا، يسطو القوي على الضعيف وربما صار الضعيف على القوي رئيسا، حبسوا عصيرا في الدنان وطالما تركوه في ظلماتها محبوسا، أرأيت كيف سطى على ألبابهم بقنا تسمى في البيان كؤوسا، إلى أن يقول: شدوا على الطفل القماط، يعني الاستعمار، فقام من حرج يروم لشدة تنفيسا، والشهم من عانى الخطوب وراضها فغدت أرق من النسيم مسيسا، وإذا الروية أيقظت عزم الفتى ملأت معاليه الفخام طروسا، والغمر يأبى أن يطوع لفاصد ينفي دما من راه شيء خسيسا، ونفاسة الأشياء في غاياتها فاحمد رماءك إن أصبت نفيسا، إلى آخر ما قال. وبالجملة فالحديث عن تروي العلماء للشعر يبدأ ولا يكاد ينتهي، حتى إن بعضهم لما سمع بيت ابن الدمينة التي يقول فيها لقد زادني مسراك وجدا على يا صبا نجدي لقد هجتي في نجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، ضرب برأسه العمود قال أكسر رأسي ماذا أصنع. وبعضهم إذا سمع بيت من الشعر يقول تمنيت أن لا أقول شيئا إلا مثل هذا البيت. وكان الخلفاء يستجيزون مثل هذا الكلام ويأنسون ويرتاحون لمن يحسن المخاطبة ويعيبون على من لا يحسن الابتداءات. ولما قال جرير أتصحو أم فؤادك غير صاحي، قال عند النقادة عبد الملك قال بل فؤادك غير صاحي، وجرير أراد التجريد من نفسه لكن قال ما هكذا تخاطب الملوك. وبعض الناس قد يقع على أم رأسه كما فعل كميت لما أراد أن يمدح سليمان، كان سليمان دائما عينه تصب من الماء، قال ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنها من كلى مفرية سربه، غضب عليه وظن أنه يقصده وهو لم يكن يقصد هذا الرجل، إنما يشيرون إلى أن يعرف الإنسان كيف يمدح إذا أراد أن يمدح الأكابر. وأيضا كثير منهم ربما يقصر عن أمور يريد أن يفعلها بسبب ما يسمعه. ومما يذكر في هذا الصدد أن المأمون وهو الخليفة والرجل المحنك الرجل الحليم العالم الذي هو من أحلم ملوك الإسلام لو لم يتلطخ بفتنة الإمام أحمد، كان في يوم من الأيام عنده مخارق فقال أنشدني، فقال بيتين لأبي العتاهية: عذيريا في الإنسان ما إن جفوته صفالي ولا إن صرت طوع يديه، وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فقال أعد سبع مرات، لما انتهى قال خذ هذا الصاحب، خذ الخلافة مني وأعطني هذا الصاحب. وكان كثير منهم يعجب، ولهذا كان الشعراء علماء، أبو تمام كان من العلماء، وبشار بن مرد كان من العلماء، والمتنبي كذلك، وكانوا يستجيزون ويعجبون بشعر بعض. حتى أن الفرزدق لما سمع جميل بثينة يقول قصيدته الفائية لما وصل ترانا إذا سرنا مشى الناس خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، قال هذا لا يصلح لك، ما لا عندك شيء تفاخر فيه، هذا سأسرقه منك. ثم وضعه في قصيدته التي يقول فيها إليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والهوج المتعسف. وكان أبو تمام يعجب كثيرا، المتنبي يردد كثيرا بيت أبي تمام: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. والشيخ محمد الخضر حسين يقول دائما ما أكرر بيت أبي تمام: من لم يسس فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. وبعضهم أيضا يجعل من الشعر مادة ليوصل الرسائل أو ليتهكم. ومما يذكر أن بشارا وهو شيطان من شياطين الشعر ومن مردته لما قال قصيدته التي صاحبي مل بعناني نحو دار الأصفهاني إلى أن يقول بأذان كأذان الشيفراني، فقال له هذا الرجل ما الشيفران؟ قال هذه في لغة، لأنه يقول رأى حمارة في النوم وقال هذه الأبيات، فسأل ما معنى الشيفران؟ قال هذه من لغة الحمير، وإذا رأيت حمارا فاسأله لعله يجيبك عن هذا السؤال. الحقيقة الموضوع يعني يبدأ ولا يكاد ينتهي من ارتياح العلماء للشعر واستشهادهم به ونظمهم للجيد منه. حتى قيل ابن دريد هو أفقه الأدباء وآدب هو أفقه العلماء وأعلم الأدباء، وقصيدته المقصورة مشهورة ولا تخفى على مثلكم. هذه أيها الأحبة يعني بعض الشذرات وبعض الأخبار في هذه المسامرة، وأدع البقية لإضافاتكم ولمداخلاتكم التي تثري الموضوع وتعطيه كما قلت قبل قليل طابعا أكبر مما هو ملقى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر مباركين أينما كنا.